بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، كيف يتدبر المرء كتاب الله جل وعلا؟ هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليكون بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا القرآن هو مستودع الخيرات وكنز البركات. هذا القرآن هو مناخ الفكر، فيه خبر من قبلنا ونبأ من بعدنا وحكم ما بيننا. هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله جل وعلا. هذا القرآن هو حبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم. هذا القرآن يسره الله عز وجل للذكر، فقال سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذا القرآن عظمه الله جل وعلا تعظيمه، حيث إنه كلامه جل وعلا منزل غير مخلوق. قال سبحانه: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال سبحانه: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. والآيات في تعظيم هذا الكتاب أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. هذا القرآن أنزله الله عز وجل بلسان عربي مبين: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال عز وجل: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هذا القرآن هو كلام الله جل وعلا، أنزله سبحانه وتعالى على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وتكفل جل وعلا بحفظه، ولم يكل حفظه إلى خلقه سبحانه. قال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك هذا القرآن لا تصل إليه أبدا يد التبديل والتحريف والتغيير. لماذا؟ لأن الله جل وعلا هو الذي حفظه وهو الذي تكفل بحفظه. ولو وكل حفظه إلى الخلق، لا شك أن التحريف سيدخله والتغيير والتبديل سيحصل فيه. فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على منته وتفضله لعباده، حيث أنه تكفل بحفظ كتابه جل وعلا وتقدس. هذا القرآن الحرف فيه بحسنة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا القرآن كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يتلونه آناء الليل وأطراف النهار، وكانوا يعيشون مع القرآن بأرواحهم وبقلوبهم، بخلاف أحوالنا نسأل الله أن يعافينا. ذلك أن الغالبية الساحقة منا يشكو قسوة ويشكو عدم خشوع مع كتاب الله جل وعلا، وسبب ذلك هو عدم إحسان تدبر القرآن على ما أراد الله وعلى ما أراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا القرآن كان النبي عليه الصلاة والسلام وكان أصحابه إذا تلوا تلك الآيات يكون لأحدهم تغير، ويحصل لأحدهم خشوع، عيونهم تذرف بالدمع، وجلودهم تقشعر، وقلوبهم ترتجف من خشية الله سبحانه وتعالى. وصدق الله حيث قال: الله نزل أحسن الحديث كتابا مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ويقول عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. والآيات في هذا المعنى كثيرة، تصف أهل الإيمان بأنهم إذا تلوا آيات الله جل وعلا يحصل لجلودهم قشعريرة، ولقلوبهم رجفة، ولعيونهم العيون تدمع من خشية الله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد عن عكرمة وعن خالد بن الوليد أنهم كانوا إذا قرأوا القرآن بكوا ويضعون المصحف على وجوههم، وكانوا يقولون: شغلنا الجهاد عن كتاب الله جل وعلا. هذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، صفة من صفاته. يقول عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وكلام الله هنا من إضافة الصفة إلى الموصوف إلى الله جل وعلا وتقدس، كيف نخشع ونتدبر حينما نقرأ كتاب الله جل وعلا؟ هذا سؤال يطرحه كل مسلم وتطرحه كل مسلمة، الكل يسأل كيف نتدبر وكيف نخشع وكيف نعيش مع القرآن بأرواحنا وبقلوبنا. ذلك أن الغالبية الساحقة كما ذكرت يعيشون مع القرآن بألسنتهم فقط، وأما القلوب فلا تخشع وأما العيون فلا تدمع، وسبب ذلك عدم فقه الطريق الموصل إلى التدبر وإلى الخشوع مع كتاب الله سبحانه وتعالى. إن من أعظم أسباب الخشوع والتدبر لكتاب الله جل وعلا إصلاح النية وإصلاح الطوية، ذلك أن النية كلما كانت خالصة لله جل وعلا كلما حصل خير عظيم لهذا القلب ولهذه الروح. ولذلك ربنا عز وجل أمر بالإخلاص كثيرا وحث عليه كثيرا، يقول عز وجل ألا لله الدين الخالص، ويقول عز فاعبد الله مخلصا له الدين، ويقول سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات. وقد مر النبي عليه الصلاة والسلام على قوم يقرؤون القرآن فقال لهم اقرأوا القرآن لله عز وجل، يعني خالصا لله جل وعلا، اقرأوا القرآن لله عز وجل قبل أن يأتي قوم يتعجلونه ولا يتأجلونه، يقيمونه إقام القدح، يتعجلونه ولا يتأجلونه. وهذا واقع، ولذلك الآن أغلب الناس يحرص على قراءة القرآن لأجل الختمة ولا يتدبر ولا يتفكر في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك أغلب الناس الآن يتعجلون القرآن، حتى إن بعضهم ينافس الآخرين في الختمات، يقول والله أنا ختمت كذا ختمة في رمضان، وبعضهم يقول أنا ختمت كذا ختمة في الأسبوع، وهم لا يتدبرون، إنما يهذونه هذا الشعر وينثرونه نثر الدقل وكأنهم يقرؤون رواية أو كتابا. ولذلك عذل كثير من السلف بعض من يصنع هذا الفعل، حيث إنه سئل أنه يختم القرآن في كذا وكذا، فيقول مثلا عبد الله بن عمر والله لأن أقرأ سورة البقرة في ليلة بتدبر خير لي من أن أقرأ القرآن كاملا، وفي هذا إشارة إلى حرصهم على تدبر آيات الله سبحانه وتعالى. وأيضا ينبغي للإنسان أن لا يتعجل سواء الحفظ أو القراءة، وإنما عليه أن يقرأ قراءة تدبر وخشوع، يقف عند كل آية من آيات الكتاب العزيز ينظر فيها ويتأمل فيما دلت عليه وفيما أشارت إليه، فإنه كتاب الله سبحانه وتعالى. وإصلاح النية لا شك أنه أمر يحتاج إلى مجاهدة نفس، فليس بالأمر الهين إخلاص النية، أمر دونه مفاوز. ولذلك ينبغي للإنسان أن يعالج نيته وأن يجاهد طويته وأن يصلح سريرته حينما يعمل أي عمل يقوم به، وعلى وجه الخصوص حينما يقرأ القرآن لله جل وعلا. الأمر الثاني مما يعين على قراءة القرآن أن يقوم الإنسان به في الهزيع الأخير من الليل على وجه الخصوص، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل بهذا القرآن، وكان يقوم طويلا حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وآله وسلم، فتقول له عائشة يا رسول الله ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. إن من أعظم وأسهل الطرق التي تعين على الخشوع وتدبر القرآن هو القيام به في الليل حينما يصف الإنسان قدميه لله جل وعلا، ويلقي برأسه بين يديه ساجدا تحية لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى جل وعلا وتقدس. هناك يقوم في الهزيع الأخير يقرأ القرآن حتى يكاد الكون يردد معه شأن محمد صلى الله عليه وسلم وشأن أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. اسمعوا إلى هذه القصة العجيبة التي ذكرها حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، وهو يحكي كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما يقوم الليل. قال قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم الليلة فافتتح الصلاة ثم قرأ الفاتحة ثم افتتح سورة البقرة، فقلت يقف عند المئة، ثم أكمل فقلت يقف عند المئتين، حتى ختم سورة البقرة، ثم شرع في سورة النساء حتى أكملها، ثم شرع في سورة آل عمران حتى أكملها. لا يمر على آية فيها تسبيح إلا سبح، ولا يمر على آية فيها رحمة إلا سأل الله جل وعلا، ولا يمر على آية فيها تنزيه إلا سبح الله جل وعلا. الله أكبر. هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام إذا مر بآيات فيها ذكر الله جل وعلا وتمجيده والإشارة إلى آياته الكونية، هذا الدفتر الفسيح الذي يحكي صنع الله جل وعلا، كان يقول ويل ثم ويل ثم ويل لمن قرأ هذه الآيات ولم يتفكر فيهن. يقف عند قول الله عز وجل في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإنسان حينما يقوم الليل تكون العيون قد نامت والجفون هدأت والأقدام قد خفت والسكون يضرب برواقه على الأرض، فهناك يحصل هدوء وطمأنينة وخشوع، فيقوم العبد بهذا القرآن لله جل وعلا تاليا ذاكرا مسبحا، والله جل وعلا مطلع عليه ناظر إليه يسمع كلماته جل وعلا، والملائكة تحفه بإذنه سبحانه وعز. هذه أحد الوسائل والأسباب التي تعين على تدبر القرآن. ذلك أن الإنسان إذا قرأ القرآن في جو فيه تشويش وفيه لغط وصخب، لا شك أن هذا من أعظم العوامل التي تهدم الخشوع ولا تعين على تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. ولقد كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا جاء الليل قاموا وصفوا أقدامهم وألقوا برؤوسهم بين أيديهم لله جل وعلا، يتلون كتابه ويسألونه ويدعونه سبحانه وتعالى. إذا ما الليل أقبل كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأرض في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود، أنين منه تنفرج الضلوع. كان أحدهم إذا جاء الليل قام يصف قدميه ويتلو آيات الله جل وعلا، يتلوها ويتدبر فيها ويتأمل في معانيها. هؤلاء هم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما كان أحدهم يعرف النوم في هذا الليل، لعلمهم بأن الله عز وجل ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا، فيقول لعباده: هل من سائل؟ هل من داع؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وهل من داع فأستجيب له؟ وهل من سائل فأعطيه؟ فيقومون هنا في هذا الليل يدعون الله جل وعلا، يرجونه ويخافونه، يرجون جنته ورضاه ويخافون سخطه وعذابه سبحانه وتعالى. ولذلك أثر عن بعض السلف أنه كان يفرش له الفراش ثم ينام عليه، فيقوم كأنه ملدوغ، يقوم فتقول له زوجته: يا فلان لماذا لا تنام؟ قال: يا فلانة، لقد طير ذكر جهنم النوم عن عيني. كان أحدهم إذا نام على فراشه يتقلب كما تتقل الحبة على الإناء من شدة خوفهم من الله جل وعلا. أحدهم كان يقول: أخشى أن تكون موتتي في هذه النومة، فكانوا يقومون بهذا القرآن لله سبحانه وتعالى. إن من أعظم أيضا أسباب الخشوع والتدبر والتأمل لكتاب الله جل وعلا هو تزيين هذا القرآن، تزيين الأصوات بهذا القرآن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حثنا على تزيين القراءة بهذا القرآن العظيم، وربنا عز وجل قبل ذلك قال: ورتل القرآن ترتيلا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: زينوا القرآن بأصواتكم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الصوت الندي الغض الذي إذا قرأ القرآن كانت القلوب تطير إليه والأسماع تشنف إليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحثنا على القراءة بقراءة ابن مسعود، قال: اقرأوا القرآن بقراءة ابن أم عبد، اقرأوا القرآن بقراءة ابن أم عبد، فإن ابن أم عبد وهو عبد الله بن مسعود كان يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزله الله جل وعلا. وكان أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يستمع لقراءة الآخرين من أصحابه ممن لهم أصوات ندية غضة. فاصل ونعود لإكمال فقرات هذا البرنامج.